السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام اهل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، الى المغني، نسال الله جل وعلا ان ينفع بذلك الامه الاسلاميه والجعل الاخلاص لوجه الله الكريم. اللهم امين يا رب العالمين. سامحوني على لو تاخرت عليكم، لعل الله تعالى يكتب لنا الأجر في ذلك. اصبروا، والصبر فيه الخير الكبير في هذا الباب. نعم، كيف أخبارك محمد؟ شو محمد موجود؟ السلام عليكم. فضل الشيخ موجود ولا لا؟ الصوت مش واضح، ما فيش صوت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
موجود، رضي الله عنك، كيف الأخبار؟
الحمد لله. والله سيدي الصوت كان مقفول علي، معلش، أنا عشان كده ما أعرفش أرد على حضرتك.
ما الذي يغلق عليك؟ أنت تفتح لك كل أبواب يا أستاذ.
لا استغفر الله، مش مفيش حد يغلق علي، بس هو لازم حد يفتح لي.
إزاي؟ المفروض أصلا تكون أنت أصلا، ما اسمها التي، ما اسمها؟ تكون مشرف، ولا اسمه ما اعرف، تكون مشرف. نعم،
اكون مشرف على الافاضل.
طبعا ده انت فوق الراس.
لا والله، لا جزاهم الله خير، الله يرفع حضرتك سيدي.
رضي الله عنك. طيب، احنا وصلنا الى مساله قال: من وطئ قبل رمي جمره العقبه فقد فسد حجهما وعليه بدنه، وان كان استقرهها ولا دم عليه. صحيح؟
احنا وصلنا فصل كل متمتع خشى فوات الحج فانه يحرم بالحج.
لا، جزء ثانيه، لو وصلنا لفصل واحد يعني. ماشي تفضل. شيء
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم على النبي صلى الله عليه وسلم.
امين.
قال الامام ابن
قدامه رحمه
الله، قال الامام ابن قدامه رحمه الله رحمه واسعة ونفعنا بعلومه وعلم الصالحين، فصل: وكل متمتع خشي فوات الحج فانه يحرم بالحج ويصير قارنا، وكذلك المتمتع الذي معه هدي.
معلش نبدأ، انا اسف بالله، نبدأ معلش من الأول، أنا آسف جدا.
قال فصل، حاضر سيد، قال فصل: وكل متمتع خشي فوات الحج فإنه يحرم بالحج ويصير قارنة. دي أول حاجة.
نعم نعم،
أوكي
ماشي.
وكذلك المتمتع الذي معه هدي فإنه لا يهل من عمرته بل يهل بالحج معه فيصير قارنة، ولو أدخل الحج على سأخر.
تعالوا، قال: وكل متمتع خشي فوات الحج فإنه يحرم بالحج ويصير قارنا. يعني معنى ذلك أنه إن كان متمتعا وخشي فوات الحج، الوقت لا يسعفه في وقت الوقوف عرفة، فله أن يدخل الحج على العمرة كما أدخلت عائشة رضي الله عنها الحج على العمرة. هذا باتفاق أنه يجوز إدخال الحج على العمرة في ذلك حتى يصير قارنا ويكون عليه الدم. ولو أدخل الحج على العمرة قبل الطواف من غير خوف الفوات جاز، لأنه مخير بين الأنساك الثلاثة. هذا قرأتها شيخ؟ هذه المسألة الثانية قرأت. لا تفضل شيخ.
قال: ولو أدخل الحج على العمرة قبل الطواف من غير خوف الفوات جائز، وكان قارنا بغير خلاف.
نعم،
وقد فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد الطواف فليس له ذلك ولا يصير قارنا. وبهذا قال الشافعي رحمه الله وأبو ثور رحمه الله، وروي عن عطاء رحمه الله وقال مالك رحمه الله يصير قارنا. وحكي ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله لأنه أدخل الحج على إحرام العمرة فصح كما قبل الطواف.
نعم، هذه مسألة مهمة. وهي أنه إذا أدخل الحج على العمرة قبل الطواف كما قلنا له الخيار في ذلك، كان المخير بين الأنساك الثلاثة بغير خلاف بين العلماء في هذا الباب. وفعل ذلك ابن عمر وغيره، ورواه النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان أفرد الحج وأدخل على العمرة، هذه التي يخالفها الجماهير في هذا الباب، لأننا رأونا أنه إدخال الحج على العمرة جائز لأنه هناك ذات أنساك، أما العمرة إدخالها على الحج لا تزيد شيئا فيتنزل تحت أو تندرج. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على قول بعض العلماء. ثم قال فأما هذا كله جائز إذا كان قبل أن يطوف، قبل أن يتلبس بأركان العمرة، فقط الإحرام، والإحرام مشترك بينهما، فإن تلبس بركن العمرة الخاص به لا يدخل الحج على العمرة. فأما مالك فقال يسير قارنا، والذي قال بأنه لا يسير قارنا الشافعي أبو ثور وأيضا عطاء. وأما مالك فقال يسير قارنا، أبو حنيفة قال حتى ولو طاف يصير قارنا، لأنه أدخل الحج على الإحرام فصح قبل كما قبل الطواف. يعني دليلهم في ذلك هو القياس، قياس قبل الطواف على بعد الطواف. قلنا الفارق ظاهر، قبل الطواف لم يتلبس بأي نسك بأي ركن من أركان العمرة إلا الركن المتفق عليه من الحج والعمرة وهو الإحرام، أما بعد الشروع في الطواف فقد تلبس بنسك من أنساك العمرة بركن من أركان العمرة، فهنا لا يقبل الدخول. ولا أصل لذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن احنا عندنا المسائل التعبدية هذه مسائل لابد لها من أدلة، والأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل أمر عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة وهي لم تطف، الحال هنا لم تطف، وأمر بذلك على هذا الحال، والأصل عدم الإدخال حتى تأتي القرينة والدليل على الإدخال. والفصل جاء الدليل أيضا عندما قال له أبو موسى الأشعري أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طب البيت وصف المرأة وقصر وحل. الحل كله، الغرض المقصود في هذا الباب أنهم يعني قالوا لا يكون قارنا إذا دخل تلبس بركن من أركان العمرة لا يدخل، لأن هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنه أرضاه، وخلاف ما أتى به، وقد قال خذوا عني مناسككم، فمن رام ومن قال بخلاف ذلك فليأتي بالدليل. فقالوا الدليل عندنا قبل الطواف يقص بعد الطواف على قبل الطواف، قلنا الفارق موجود، لأن بعد الطواف دخل في النسك، قبل الطواف لم يدخل فيه، وحكمهم اختلف في ذلك. لكن المالكية والحنفية كما قلنا قالوا بذلك، والصحيح الراجح أنه لا يدخل إذا دخل وشرع في الطواف فلا إدخال الحج على العمرة، لابد أن يكمل العمرة ويتحلل منها وبعد ذلك يهل بالحج. تفضل شيخ. شو محمد تفضل أحسن الله عليك. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله سألك أنه شارع في التحلل
سيدي للعمرة. ماشي حبيبي أنا أعتذر، عفوك أرجو عفوك. فصل لأن ما سمعت فصل فأما إدخاله رضي الله عنك هذا أدبك، فصل فأدخل العمرة فأما إدخل العمرة
حضرتك ولا أنا مش هنقولها خلاص
يا فين يا جت ولا ولا أنا ماشي تفضل.
قال ولنا أنه شارع في التحلل من العمرة فلم يجوز له إدخال الحج عليها كما لو سعى بين الصفا والمروة.
بالله عليك كلها نظر في نظر وكل النظر مردود عليه أصلا.
نعم.
فالصحيح أنا المسألة انتهت بقول خذوا عني مناسككم، والحالة الوحيدة التي صح فيها الإدخال كان حالة عائشة. وإيش حالة عائشة؟ حاضت فبكت فقال ذلك أمر كتب الله على النساء آدم. ثم بعد ذلك وش قال؟ قال ارفض عمرتك وامتشتي وأهلي بالحج، فأدخل الحج على العمر. هذه الحالة التي نتكلم عنها. نعم. تفضل.
قال فصل فأما إدخال العمرة على الحج فغير جائز إن فعل لم يصح ولم يصر قارنا. روى ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال مالك وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر رحمه الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله ويصح ويصير قارنا، لأنه أحد النسكين فجاز إدخاله على الآخر قياسا على إدخال الحج على العمر.
هنا في الكلام على إدخال العمرة على الحج، قالوا إدخال الحج على العمرة قد ورد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أهل لي بالحج. أما إدخال العمرة على الحج، هم الآن لما نظروا إدخال الحج على العمرة قالوا، وهذا يحتاج دليل طبعا، قالوا والجواز في ذلك أن الحج عمرة وزيادة، يعني يزيد العمرة أنساكا أعمالا، يعني ما يكون عمل واحد، مع أن حقيقة الأمر أن العمل واحد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توافق بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. ثم قال إدخال العمرة على الحج ما يزيدها، لا يزيدها في شيء، لا يزيدها في شيء. هذه المسألة مسألة تحتاج إلى نظر في هذا الباب. أبو حنيفة قال بأنه يجوز ويصير قارنا لأنه أحد النسكين، فجاز إدخاله على الحج قياسا على إدخال العمر. الذي رأيناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة لابد نحتاج إلى تدقيق نظر فيها في هذا الباب. الذي رأيناه أولا في هذا الباب هو فسخ الحج إلى عمره، وليس إدخال عمر الحج. إدخال الحج على عمره هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسخ الحج إلى عمره هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أو جائز عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، أن من أهل بالحج له أن يفسخ الحج إلى عمره لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا مسقت الهدي ولا تحللت ولا جعلتها عمرة، وهذه فيها دلالة أنه كان حاجا، فقال لا جعلتها عمرة عمرة مستقلة. ففسخ الحج، إحلال الحج إلى حبيب يا يوسف جزاك الله خير إلى عمرة، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إدخال العمرة على الحج ليصير قارنا، هذه المسألة تحتاج فقط نفي الفارق. هذه مسألة حتى نقول بها مرتاحين دلالة نفي الفارق. إيش بقى نفي الفارق أو أستاذ فين نصير؟ أين نصير؟ ما هو نفي الفارق هنا نصير؟ تسمعني ولا ما تسمعني؟
أنا نعم سمعت شيخنا وأفكر والله.
تفكر، ما أروع تفكيرك وما أعظمه وما أجمله وما أكمله.
أشكرك
رضي الله عنك. أين صاحبك الذي يصمت ويقول صمتي ليس دليلا على جهلي؟ أشوف الرجل، يعني الحمد لله النحنحة لا تبطل الصلاة. وإذا أريد إجابة،
انه لا فارق بين الحج والعمره.
هو طبعا جيد ممتاز رضي الله عنك. هو نفي الفارق هنا المقصود به
ان الحج فيه اعمال زياده،
لا لا، نفي الفارق هو نفي الفارق في ادخال الحج عمره وادخال عمره على الحج، نفي الفارق والفارق موجود.
شيخنا ان العمره لا
اسمعني بس زيادة. عشان تفهم. ايوه نعم احسنت. نفي الفارق كيف؟ لو ادخلنا الحج على العمره، ادخال حج على العمره هناك زياده على العمره ولا ما في زياده؟ زياده اعمال، اعمال الحج. ادخال يعني هناك من غضب علي قال انا ادعو عليك. يعني يمزح، ما ادري والله. الدماغ ان لم يدخل فيها الامر بالفهم خلاص الغباء اذا اطبق اضاع. طيب انا في الفارق اقصد ادخال الحج على العمره فيه زياده ولا ما في زياده؟ فيه زياده ام لا؟
نعم نعم
فيه زياده. ادخال العمره على الحج فيه زياده؟
نعم.
لا يا رجل. نعم. نعم فين نعم؟
لا
ما في، دخلت تحتها وما في زياده.
نعم.
يبقى اذا هذا فارق.
نعم.
هو الان ولا ما في فارق؟ فارق.
نعم.
فيحتاج من قال بالجواز الى نفي الفارق. حبيبي معاذ أسأل الله عليك، يحتاج إلى نفي الفارق، مفهوم؟ الأحناف حتى يستعيدوا بنفي الفارق قالوا عندنا وجه مشابهة. وإيش وجه المشابهة الذي قالوه؟ هو أحد النسكين.
ها؟
الكل
قرن. واحد من احد المسكين ويتفقان في ايش؟ يتفقان في اكثر الاركان. فقال استعطت على نفي الفارق بوجه المشابهة أو وجه المقابلة وهو أحد النسكين. والكلام هنا موزون، لأنه لما نقول أحد النسكين قد نقول الفارق غير مؤثر، لأن في حقيقة الأمر عندما أدخلنا الحج على العمرة الأعمال كانت حجا فقط. وش الدليل؟
عائشة رضي الله عنه.
أيوة. وهو
مضي عمرتك يعني استقلال.
لا الدليل هو طوافك بالبيت وبصور المرة يكفيك لحجك وعمرتك. فصار عمل واحدا ولا لا؟ صار عمل واحدا. فهنا بيّن لنا عدم التأثير. فكلام الحنفية هنا هو الأوزن والأعدل في إدخال العمرة على الحج، لأنه نسك أحد النسكين في هذا الباب. ولو قلنا إدخال الحج على العمرة بأن أعمال الحج أكثر، نقول ده نزلت أعمال العمرة تحت الحج وصار عملا واحدا، نزلت وصار العمل عملا واحدا. وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج. نعم.
سألتك أول حاجة
سيدي. أتفضل.
هو بجمع أدلة إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل العمرة على الحج؟
والله هذا الذي كنت أريد أقوله، لكن سكت على أساس هل هو كان مفرد، هل هو كان متمتع، هل هو كان قارن. كل هذا خلاف عريض بين الصحابة. فمن قال بأنه كان مفردا كالشافعي قال فجاءه جبريل فقال أدخل على الحج، يعني جعله يكون قارن، وهذا قول بعض العلماء. فلما لم يكن الأمر على السلامة والاعتراضات موجودة، فقلنا ننحو النحو الآخر على أساس أن يكون تأصيل العمل الأمر على الصحة في وجه المطابقة.
أحسن الله.
أمين.
قال ابن قدامة رحمه الله لنا ما روى الأثرم بإسناده عن عبد الرحمن بن نضر عن أبيه قال خرجت أريد الحج فقدمت المدينة، إذا علي رضي الله عنه قد خرج حاجا فأهللت بالحج، ثم خرجت فأدركت عليا في الطريق رضي الله عنه وهو يهل بعمرة وحج، فقلت يا أبا الحسن إنما خرجت من الكوفة لأقتدي بك وقد سبقتني، أهللت بالحج أفأستطيع أن أدخل معك فيما أنت فيه؟ لا إنما ذلك لو كنت أهللت بعمرة،
يعني لو كنت أهللت بعمرة أدخل الحج. وده طبعا فيها دلالة لتنصيص من كلام علي أنه يجوز إدخال الحج على العمرة، لا عكس، لأنه قال له بالتنصيص في السؤال لا، هو كان يسأله على أن يدخل عمرة على الحج، يعني قال له أنا أهللت بالحج مفردا، هل أكون مثلك قارنا؟ كيف يكون مثله قارنا؟ لا أكون مثله قارنا إلا بإدخال العمرة على الحج. فقال له لا، هذا لو صح لقلنا به، هو ضعيف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه بالنوارز، وهي سنة مستقلة لعلي بن أبي طالب، لكنه لم يثبت عليه. فيبقى الأمر على التأصيل العام الذي بيناه في هذا، وإدخال العمرة على الحج تجوز كما إدخال الحج على العمرة يجوز. نعم تفضل سيد.
قال ولأن إدخال العمرة على الحج لا يفيده إلا ما أفاده عقد الأول فلم يصح، كما لو استأجره على عمل ثم استأجره عليه ثانية في المدة، وعكسه إدخال الحج على العمرة.
قلنا والله ما في عكس. ليش؟ لأنه الحقيقة في هذا الباب أنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم توافق البيت وصف المرأة يكفيك لحجك وعمرتك، فما ما ما يعني أصبح الأمر أنه داخل فيها وكأنها هي أعمال الحج وحده. وإذا قال لا طواف العمرة، قلنا طواف العمرة صار طواف حجة، الطواف لا يدخل به أولا، هو طواف قدوم وليس بواجب، ويوم أن احنا كنت طواف لعمرتي وحجي، والسعي أصلا لو سعى مقدما وانتهى أمره وليس العمرة، بل للعمرة وللحج. وجاز ذلك أنه جاء بعد طواف صحيح، ويوم أن احنا يكون هذا الطواف الذي يتم له النسك. نعم تفضل شيخ.
وقال الإمام القاسم الخرقي رحمه الله ومن وطئ قبل رمي جمرة العقبة فقد فسد حجهما وعليه بدنة إن كان استكرهها ولا دم عليها.
نعم. قال ابن قدامة رحمه الله: وفي هذه المسألة ثلاثة فصول. الفصل الأول أن الوطء قبل رمي جمرة العقبة يفسد الحج، ولا فرق بين ما قبل الوقوف وبعده، وبهذا قال مالك والشافعي رحمهم الله. وقال أصحاب الرأي رحمهم الله: إن وطئ بعد الوقوف لم يفسد حجه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك عرفة فقد تم حجه، ولأنه أمن الفوات فأمن الفساد كما بعد التحلل الأول.
طيب، هنا مسألة مهمة عويصة، المسألة صراحة النظر فيها أيضا مع الأحناف، يعني في أكثر مسألة الحنفية هم أسعد ناس بالدليل. عندنا هنا يعني الفصل الأول أن الوطء قبل رمي الجمار، جمرة العقبة، يعني وطئ قبل أن يرمي جمرة العقبة قالوا يفسد حجه، يفسد الحج، لا فرق ما قبل الوقوف وبعده، يعني المسألة عندها على الرمي، الميزان هنا على الرمي وليس الأمر على الرمي، الأمر هنا على التحلل، لأنه رمي الجمرة جمرة العقبة يتحلل بها، فلذلك قال هنا قال لا عبرة، لا نظر في، لا فرق بين ما قبل الوقوف وبعد الوقوف، وبهذا قال مالك والشافعي أنه فسد حجه إن وطئ قبل رمي جمرة العقبة. قال أصحاب الرأي الحنفية إن وطئ بعد الوقوف لم يفسد حجه، يعني حتى قبل أن يرمي ووطئ بعدما وقف لم يفسد حجه، وأدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفة فقد تم حجه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ولقوله: من صلى صلاتنا هذه بجمع، وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم، قال تم وتم وتم حجه. وهذا الذي قال ابن عباس، قال إن وطئ بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه. هنا المسألة ليس فساد حج فقط عند الحنابلة، الحنابلة عندهم فساد حج وفساد إحرام، فساد يعني يجب أن يأتي بإحرام جديد، يذهب إلى التنعيم فيأتي بإحرام جديد وكأنه يعمل عمل عمرة، لكن في المحقق عندهم أنه أنه ليس بعمرة لكنه يأتي بأعمال العمرة عامة. قال الحنفية: إذا أمن الفوات، والمعنى وقف بعرفة، وإن كان الوقت قبل الرمي فلم يفسد حجه، لا، ولأنه أمن الفوات فأمن الفساد، ربط الفساد مع الفوات، كأنه الفساد لا يكون إلا بفوات، وهذا فيه نظر، لكن عنده الأدلة صراحة قوية في هذا الباب. وابن عباس قال صريحا: من وقف بعرفة فقد تم حجه. نعم، وطبعا قاسوها على التحلل، لحظة محمد أنا آسف، قاسوها على مسألة التحلل كما بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول باتفاق، وهنا حملوا المختلف فيه إلى المتفق عليه، لأن بعد التحلل الأول لم يفسد حجه، قالوا وقبلها نفس الأمر، لأن الميزان وزان الأمر يعرفون في عرفة، ولأن رمي الجمار أصلا ليست ركنا من أركان الحج، رمي الجمرة ليس ركنا من أركان الحج أصلا، فتأثيره لا يكون بعمق تأثير الركن من أركان الحج في هذا الباب، لذلك المسألة تتوقف عقلا ونظرا حقا على الوقوف عرفة. تفضل.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا أن رجلا سأل ابن عباس وعبد الله ابن عمرو رضي الله عنهم، فقال: وقعت بأهلي ونحن محرمان، فقال له: أفسدت حجك ولم يستفسر السائل. قال: رواه الأكرم، ولأنه وطء صادف إحراما تاما فأفسده قبل الوقوف، ويخالف ما بعد التحلل الأول، فإن الإحرام غير تام، مراد من الخبر الأمن من الفوات، ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد، وبدليل العمرة يأمن فواتها ولا يأمن فسادها. قال أحمد رحمه الله: لا أعلم أحدا قال إن حجه تام غير أبي حنيفة رحمه الله، يقول الحج عرفة فمن وقف بها فقد تم حجه، وإنما هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لأدرك فضل الصلاة ولن تفوته كذلك الحج.
طيب، هنا قال: ولنا أن رجل سأل ابن عباس، أخذ على التعميم في هذا الباب، أن ابن عباس سئل عن رجل وقع بأهلي وابن عمر أيضا، وهم محرمان. قال فسد حجك. طبعا وجه الدلالة هنا ايش؟ وجه الدلالة التعميم، وجه الدلالة انه لم يستفصل، لم يقل له هذا قبل الوقوف ولا بعد الوقوف. فلما لم يستفصل طبقنا القاعدة العامة، القاعدة الشافعية، ترك الاستفسار في مقام الاحتمال نزل منزلة العموم في ينزل منزلة العموم في المقال. فهنا لم يسأله ولم يستفصل منه، قالوا هذه دلالة انه يوقعه فاسدا. والحق انه ثبت عن ابن عباس انه قال ان الجماع بعد الوقوف عرفة لا يفسد الحج. اما من ناحية النظر فقد قالوا وطئ صادف احراما تاما فافسده كقبل الوقوف، وهذا قياس ايضا لقبل الوقوف بعد الوقوف، وهذا يعني قياس مع الفارق والفوارق قواضح، لانه فارق بعيد بين من وقف عرفة وبين من لم يقف عرفة، لان عرفة هو النسك الاصيل والاكبر والاعظم في الحج، وهو بيقول في التعليل فإن الإحرام غير تام، والمراد من الخبر الأمن من الفوات، ولازم الأمن من الفوات أمن الفساد. حقيقة الأمر قال تم حجه، تم حجه، فهو بيقول تم حجه هذا عام يراد الخصوص، فإن دي مصير تم حجه هذا من باب العام يراد به الخصوص. وش هو؟ وش الخصوص؟ احتجاج الحنفية بالعموم، تم حجه. هو قال لا هذا عام يراد الخصوص. يا أستاذ صامت تفضل، أين الإسناوي؟ وين وجيزة؟ وين الإخوة؟ وين هؤلاء؟ تفضل يا رب يردنا يا رب الجميع يا رب
أمين.
حقيقة أنا قلت الأخ أمس أحمد قشطة كلمني والإسناوي يكلمني، قلت له صدقني هذا اختبار، صدقني، فلعل الله يختبر، حتى لأن دي مادة اختبار استمرار يعني، فلا بد أن يعني أن نكون على الموعد إذا حب الله قوم ابتلاهم. تفضل شيخ.
العام يرد بالخصوص يعني عرفة، قد تم حج على تم وقوفه بعرفة.
ماشي ممتاز. هو عام يرد بالخصوص في هذا الباب،
عام بقى على العموم.
هو هم وش يقولون للحنفية أو الرد عليهم؟ الحنفية يقولون تم حجه، تم حجه. طيب تم حجه ها؟ قالوا تم حجه على العموم. كيف فعل العموم؟ يعني تم حجه لأنه أمن الفوات، وتم حجه من الفساد. فعشان يرد عليهم الحنابلة أو الجمهور قالوا هذا عام يرد بالخصوص، تم حجه يقصد به من الفوات، ولا يستلزم أن أمن من الفساد. فهمتم؟ كده ظاهر أم لا؟ الحمد لله. فهنا قالوا بذلك، قالوا ولكن لا يستلزم الأمن الفوات أمن الفساد. حقيقة الأمر قد قال قضى تفث وتم حجه وهو على العموم، ومن الذي يعني جعلكم تقولون بالتخصيص أو هو عام يرد بالخصوص؟ وش الدلالة على ذلك؟ ما نبقيها على العام في التأصيل العام، وقواعد الشرع توافق ذلك. كيف ذلك مصير؟
شيخنا تصحيح العقود ما أمكن.
إيه الجمال، إيه الجمال ده، إيه الحلاوة دي. مد يدك أقبلها يا رجل، مد ده مد يا رجل، مد
نقب القدمين.
استغفر الله، هذا صحيح. والأصل أن العبادة الأصل فيها الصحة، ولا بد من دليل أوضح من شمس النار من أجل أن نفسد هذه العبادة. فيبقى الأمر على التيسير وعلى التعميم في هذا الباب، ونقول بأنه يعني ولو 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 جامع ووطأ قبل التحلل الأول قبل رمي الجمار لا يفسد حجه، بل ولا يفسد إحرامه، هذا رجح صحيح، بل ولا يفسد إحرام. وهذا الراجح على الحنفية الآن صراحة فيه ما فيه. بيقول هذا مثله مثل من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي أدرك فضل الصلاة، بل أدرك الصلاة. حتى ولو كان في التشهد الأخير خلافة لابن تيمية على ما قال. نعم. قشطة، طيب قشطة موجودة، أنا أعرف أعرف أعرف. والإسناوي يقول لي بس في الليل بنام، لكن أنا أريدهم أيضا يصبروا ويثابروا. في نحلة هذا الصعيد القح النبيل. نعم الاغتسالة دي تتفتح به الأبواب وتفتتح به. شوف 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 يخبر لينشئ، أراد أن يبشرنا ويطمن القلب فأخبر بخبر الله يرضى عنك. أنا كم أنت فصيح يا رجل، ما أدري ما بك، لعل علاقتك بالقرآن وربك هي التي تفتح لك أبواب الفصاحة والفهم الدقيق، وذاك فضل الله يؤتيه ما شاء. إن كنت صوفيا فلنعم الصوفية التي أنت فيها، وإن كنت رقيقا فالحمد لله على رقتك، مع أني أعلم أنك صلب وفيك قوة، حمدك ربي. الله يفتح لنا الأبواب يا رب. تفضل يا شيخ.
قال إذا ثبت هذا فإنه يفسد حدهما جميعا، فإنه يفسد حدهما جميعا، لأن الجماعة وجد منهما، وسواء لذلك الناس والعامد والمستكره والمستكرهة والمطاوعة والنائمة والمستيقظة.
يا لا يا شوف بالله بالله، طب النائمة مالها؟ النائبة بعدما حدث معها كل ما حدث وتكلفت كل هذا التكلف يضيع عليها حجها، استيقظت فقال فسد حجك؟ والله هذا كلام، هل ها يعني انت هيبقى من منطلق اللي جاب عينه قدام الشومة يعني ينفع كده؟ مشكلة كبيرة والله. نائمة ما بها، نائمة استيقظت على فجيعة، فسد حجك وعليك بدنة وعليك حج من قابل. طبعا في زماننا هذا من قال بذلك إما يقتلوه وإما يجننوه، يعني يجعلوه في مستشفى المجانين عشان يرتاحوا. ليه؟ لأنه يصعب جدا الوصول إلى الحج بعد 5 سنوات 10 سنوات، الوصول أشوف صعب جدا المرام. فصراحة الحنفية هنا يعني التوفيق لهم في هذا، هم أسعد ناس بالدليل. تفضل يا شيخ. قالوا النائمة والمستيقظة.
قال وسواء في ذلك الناس والعامد والمستكرهة والمطاوعة والنائمة والمستيقظة، عالما كان الرجل أو جاهلا. وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه لا يفسد حد الناس أنه معذور.
طيب هنا في هذا الباب هو يقول الفساد على الجميع ما دام قد جامع ووطأ. الوطء مفسد، فنظر للعين لم ينظر إلى المكلف، نظر لعين الفعل المفسد ولم ينظر إلى المكلف. هل هناك اعتبارات تخرج المكلف أم لا؟ هم عندهم لا اعتبارات، كأنه أخذوها من لا من التكليف بل بالوطع. قالوا الأصل هنا الوطء يفسد الحج، انتهى. الوطء يفسد الحج، ودليلهم في ذلك ظاهر، قول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ولا جدال في الحج، لا رفث خبر يراد به الإنشاء، لا يبقى إذن لا تفعلوا ذلك. مع أنه حتى ابن عباس تكلم بالجماع وله أبيات مشهورة، إن تصدق الطير كذا، فقال له أنت محرم، قال أردت أن أعلمكم بأن الأمر على 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 التحقيق على الفعل، يعني في هذا الباب. يعني فإذا نحن نقول هذه المسألة نظروا لعين الفعل لم ينظروا للمكلف، وهذه ليس رحمة بالمكلف. فقالوا شوف قالوا العامد الناس والعامد والمستكره، سبحان الله، ماذا يفعلون بقول سلم الرفع عن أمة الخطأ ونسان المستكره عليه؟ ماذا يفعلون بقول الله تعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ قال الله قد فعلت. والنائمة، هذه النائمة ما لها ولي؟ ما شأن النائمة؟ يعني ما عمل معها هي حتى لم تدري ما حدث، قامت على 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 أنها غارقة في بحر حب زوجها، وأيضا مستيقظة على فساد حجها وعليها حج من قابل وعليها أيضا بدنة في هذا الباب. المسألة عويصة صراحة. الشافعية قال طبعا كل هذا يعني بيقول، وأن قول هذا القول للجميل، الشافعية قالوا ولا يفسد حج الناس، لما؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عمات الخطأ والنسيان واستقروا عليه، يبقى حد الناس والجاهل سواء، لأن الجهل أخو النسيان، والمكره جاءنا الدليل أيضا رفع عمات الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ودات الاقتران هنا قوية، دات الاقتران هنا قوية. والنائمة ما بال النائمة ما بها؟ هم طبعا إيش يقولون؟ الإجابة عندهم إيش لما نقول لهم النائمة ما لها؟ ماذا فعلت النائمة حتى نقول حاجة؟ ماذا يقولون؟
هيقولوا اللي ده غير متصور معها، يعني
ممتازة نصير، أتيت بلب المسألة، كيف بقى غير متصور؟
النووي يا شيخنا لا جماع مباشرة مثلا أو
يا ربي
منجمة.
فكرتك فاهم المسألة. لا أنا قلت خلاص ده أنت إبداع، لأن الممارسة تعطي خبرة، طلع إنه ما في ممارسة ولا في خبرة.
لا يا شيخنا الجنود متصور معه النسيان يا شيخنا.
أي نسيان يا رجل، أتكلم عن نايمة ما تكلمش عن الناسية.
سيدنا ناسف متصور لكنها مكلفة،
هي
لا يعني هو مكلف.
لا لا لا، ما يهم، لأن في عارض أهو، عارض النوم عارض. يا اسمعوني، عند حابلة يقولون، وش يقولون؟ طب أبو عبد الله اتفضل يا حبيبي، اتفضل قل.
سيدنا بيقول استحالة ان النائمة عند الجماع تكون نائمة.
حازم أتى من، لا قبل حازم، من يوسف أتى بها. صحيح، شوف يا أخي، هي نائمة تجامع، يقول تجامع كل هذا ولا تلتفت، الأنفاس ما بتقتربش، كل هذا التحرك لا يشعر قلبها حتى بأنها يعني مفيش، ما اهتزت اهتزازا يجعل الإيقاظ موجود. يعني هم يقولون لا يمكن أن تكون على حالها نائمة بعد ما يحدث كل هذا. من سعاد أو شاهد قالت أجبت، نعم أجابت هذا أنه ما فيها الشعور. نعم صحيح، الإجابة صحيحة، هو حقا. فضيلة الأستاذ أحمد الفولي، حاضر، أتصل بحضرتك، عيوني لك، أنت سيدي يا أستاذ أحمد، نفع الله بك الأمة الإسلامية. حاضر يا حبيبي، سأتصل بك. فهنا يعني هم يرون ذلك، لكن نحن نقول وارد وارد. امرأة كانت مرهقة جدا بعد الأعمال الطاعات، تذهب المسجد الحرام والبيت بعيد، وأيضا لها عبادات، المهم أنها أرهقت جدا في الليل، لا تشعر بشيء، قد تأتيها غيبوبة قريبة منها يعني. فهو متصور. وبعدين أنا عندي حديث أصلا رفع المتر الخطأ والإنسان مستقره عليه، والنائم هنا داخل أولى من الناس، لأنه غير مكلف أصلا. الناس يذكر، وأن النائم وإن كان له تكليف لكنه عارض النوم في هذا الباب. فحق حقيقة في هذا الباب، هذا الباب هو أن نقول أن النائمة لا تدخل في هذا الباب، هي معذورة بنومها، فلا يفسد حجها ويفسد حجه. أهو شوف هنا، أتى هذا الفحل الصعيدي بذلك. وما قولكم بالمرأة التي جاءت، امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب وقالت ما استيقظت إلا وأنا وكأنما كلهب النار، يعني كناية على أنه جامعها، هي قامت وجدت المني ينزل عليها، كلهب النار كناية على أنها كانت نائمة واستيقظت بعدما انتهى الرجل والمني يغرقها. يعني كل شيء وارد. شوف وحتى بيعرض بالنساء نحلة ويقول لا ابتلان الله بهكذا نساء. حقيقة حقا لو كانت امرأة تنام بمثل هذا النوم، يعني هذه قاتلة. لكن حقيقة نقول أن الحنفية قولهم هو الصحيح، وأن الناسية وقول الشافعية هو الصحيح، وأنها معذورة، والمستكرهة أيضا معذورة، لأنه لا إرادة معها، فلا يفسد حجها وليس عليها دم. تفضل شيخ.
قالت مقدامة رحمه الله ولنا أنه معنى يوجب القضاء فاستوت فيه الأحوال كلها كالفوات.
قف معي، معنى يوجب القضاء يبقى نظرة محضية لإيش؟
فساد.
بس نظرة للفساد فقط، على ما يفسد فقط، لا على المكلف. جعل الحكم يدور على الفعل لا على الفاعل، جعل الحكم كله دائر على الفعل لا على الفاعل. نعم تفضل.
فاستوت فيه الأحوال كلها كالفوات.
نعم، وهنا يعني كلامه هنا وجيه، لأنه الفوات ناسي مستكرة، المهم أنه لم يقف ضاع عليه. قلنا لأن الشرع جاء بذلك، الشرع هنا في مسألة عرفة أوقف الأمر كله على إيش؟ على الفعل لا على الفاعل.
هذا مأمور به
هذا، وقال الحج عرفة. وطبعا الشرع جاء بالتفريق بين المأمورات والمنهيات. نعم تفضل.
قال ولا تبقى بين ما بعد يوم النحر أو قبله، لأنه وطئ قبل التحلل الأول ففسد حجه، كما لو وطئ يوم النحر.
وصحيح الراجح في هذا الباب وقول الحنفية وأنه لو وطئ بعد الوقوف ولم يطأ يعني أو وطئ قبل الرمي لم يفسد حجه، وكلام الحنفية ظاهر على كلام الجمهور. نعم.
قال الفصل الثاني أنه يلزمه بدنه.
نعم.
وبهذا قال مالك والشافعي رحمهم الله.
يعني هنا خلاص بعد ما اتفقوا على أنه فسد حجه، ما الذي يلزمه؟ هل دم بالإطلاق؟ والدم بالإطلاق معناه شات ولا بدنه؟ ده الخلاف الذي يعرضه الآن. تفضل.
قال أنه يلزمه بدنه، وبهذا قال مالك والشافعي رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله إن وطئ قبل الوقوف فسد حجه عليه شات، وإن وطئ بعده لم يفسد حجه عليه بدنه، لأن الوطئ قبل الوقوف معنى يتعلق به وجوب القضاء، فلم يوجب بدنه كالفوات.
هنا بيقول الفصل الثاني فسأت ما عليه، ما الدم الذي عليه؟ قالوا يلزمه بدنه فساد، فساد أفسد الحج، يعني هنا فعل أفسد الحج، فيكون فعظمة المصيبة وعظمة الكفارة، لما عظمة المصيبة عظمة الكفارة. بهذا قال مالك والشافعي. أما أبو حنيفة قال إن وطئ قبل الوقوف هذه عظمة المصيبة، قال فحجه فسد حجه عليه شات، يعني عظم عليه المصيبة وخفف عنه الكفارة، يعني هذا بالتلازم، إذا عظم المصيبة عظمت الكفارة. ولا دلالة على هذا الكلام، يعني ما في دلالة أصلا، في دليل أثري على هذا الكلام، لكن هو عليه دم، عليه دم لأنه وقع في المحظور، والمحظور يستلزم الدم. وإن وطئ بعده لم يفسد حجه، يعني بعد الوقوف، وعليه بدنه، شوف لما خفت المصيبة عظمت الكفارة عند أبي حنيفة، لأن الوطئ قبل الوقوف معنى يتعلق به وجوب القضاء، فلم يجب بدنه كالفوات. هو أجاب دما، وأجاب دما يجزئ البدن، لكن هو أيضا لما أجاب دما كان أطلق وأن الشات يعني تجزئ. وهذان قولان، وإن كان القول الصحيح أنه لم يرد الدليل الصريح في مسألة الكفارة، وأنا أميل إلى قول الحنفية أيضا في أنه عليه قول من قال بأن عليه دم على الإطلاق وهو الشات، ولكن الحنفية أيضا قالوا أوجبوا عليه البدنة وصححوا له الحج. وهو ناسب من قال بأن الحج قد فسد، ناسبه أن يكون البدن على تعظيم المصيبة، ولكن نحن ندين الله بأن الحج لم يفسد، الحج لم يفسد، لكن أيضا الحنفية قالوا عليه بدنة، ولو قالوا عليه شات لكان أولى وأصح. تفضل.
قال ابن خدامة رحمه الله ولنا أنه قد روي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم مثل قولنا، ولأنه وطء صادف إحراما تاما فأوجب البدنة كما بعد الوقوف، ولأن ما يفسد الحج الجناية به أعظم، فكفرته يجب أن تكون أعظم.
يعني قلنا المصيبة عظيمة، يبقى إذن تغلظ الكفارة. تفضل.
قال أما الفوات فإنهم يوجبون به بدنة، فكيف يصح القياس عليه؟
يعني هو بيقول له كالفوات، الفوات طب أنت بتقول عليه بدنة، وقلت أصلا في هذا الباب على أنه العظم المصيبة كانت فيه شات، عظم المصيبة عندك كانت فيه شات وأنت تجيب بالبدنة، كيف يكون ذلك؟ هو عامة في هذا الباب ورد حديث ابن عمر، حديث عمر وابن عباس إن ثبت فكان الفاصل فيه، وابن عباس أثبت طبعا، قال من على من جامع يعني أفسد إحرامه عليه بدنة، لكن أثر عمر ضعيف، أثر ابن عباس في أكثر من موضع كان صحيح. إذن الوقوف مع أثر ابن عباس هو الأولى في هذا الباب، ولا قياسات، لأن القياسات كلها فيها فوارق. وكلام ابن عباس في هذا عندما يوجب عليه البدنة أراه يأخذ حكم الرفع، وكان الأغلب يقولون هذا موقوف على ابن عباس، فقد يكون اجتهادا من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ ذلك من بعض العلماء، يعني من زيد أو من غير من بعض الصحابة، وإن كان القلب يميل إلى أنه إذا ألزم كان هذا عن طريق النص، يعني الرفع، فله حكم الرفع. تفضل.
قال الفصل الثالث أنه لا دم عليها في حال الإكراه، وهو قول عطاء ومالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور رحمهم الله،
كما قلنا في النائم والناس، المكره من باب أولى، المكره من باب اولى.
وقال اصحاب الراي رحمهم الله دم اخر انه قد فسد حجها فوجبت البدنه كما لو طاوعت.
أنا الفصل السادس قال أنه لا دم عليها في حال الإكراه، وهذا الأصل، لأن عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع أمة الخطأ نسيان ومستكره عليه. قال قول عطاء ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وقال أصحاب عليهم دم آخر يعني المكره، لأنه قد فسد حجها فوجبت البدنة كما لو طاوعت. طب والآن القياس المطاوع المكرهة أظهر من شمس النهار على الفوارق، فكيف يقيسون وهم أهل القياس؟ والفوارق واضح، الفوارق واضح، لا يمكن تمنع الإلحاق.
وجود الإرادة.
ها؟
وجود الإرادة.
ده الفارق.
لا، هذا عندهم، عند الحنفية يفرقون بين الملجئ بخلاف الجمهور وغير الملجئ الإكراه يعني.
ده خلينا في أصل الأمر. هنا الآن يعني الإرادة عندهم في هذا الباب، قالوا أرادها للدفع، صح ولا لا؟ أرادها للدفع بالضبط كمسألة الطلاق، قالت إما أن تطلق وإما ألقي نفسي من 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 الشرفة.
نعم.
فطلق لإنقاذها من الشرفة. حفيه قالوا طلق، هو طلق بإرادته. قلنا لا، هو مسلوب الإرادة، الحقيقة أنه مسلوب الإرادة. هل هو مخير؟ معنى الإرادة فيها التخيير، صحيح ولا لا؟ هل هو مخير؟
لا، ليس
مخيرا. هو يا تموت يا إما يقع الطلاق الذي لا يريد هو أصالة. نفس الأمر، المكرهة على الجماع هي ما أرادت أصلا، ما أرادت الإرادة، حتى الإرادة هنا ملغية في هذا الباب. فالقياس قياس عجيب منهم جدا، أن يقيس. شوف قال كما لو طوعت، فجعل الإكراه كالمطوعة، وهذا كلام ضعيف. وصحيح أن المستكرهة لا بدنة ولا شاة ولا شيء عليها، ولا أفسد حجها، بل حجها صحيح، وعندنا النص نقف عليه. رفع الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم.
قال رحمه الله: ولنا أنها كفارة تجب بالجماع، فلم تجب على المرأة في حال إكراه كما لو وطئت الصيام.
على أساس الصيام، لكن هم يعني يقولون له لا، عليها الكفارة أيضا في الصيام. يعني لا تلزمنا بما هو ليس بلازم. ولكن سبحان الله، لم أرى عند الاحتجاج النص، والنص أذاب كل شيء، النص أنهى كل شيء. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ها أكمله وما استكرهوا، النص حسم المادة، حسم المادة النص. نقف عند هذا، ونسأل الله أن يجعله إخلاص الوجه الله الكريم. لو في أي سؤال تفضلوا. صراحة وإن كان في بعض الإرهاق، لكنها مداعبة العقل والعلم، القلب أيضا يسعد بذلك. عندما يفتح الله لك بابا من الفقه، لو فهمت مسألة واحدة ترى نفسك في السماء فوق السحاب. شيماء، رفع الله عنك ما أهمك، ونسأل الله أن ينصرك على أصحاب المكر والكيد. وأنا أقول لك، صدقت البر بأبيك، أكاديمية الرشيد، الدرس ما زال مستمرا والله الحمد والمن، الله يجعله صدقة جارية لأبيك، اللهم أمين. رضا عنك يا أستاذ نحلة، أيها الأقصر الرائع، زادك الله خيرا وبرا، وزادك الله علما وإتقانا ونظرا وفصاحة، اللهم أمين. أحمد أبو رقية، كيف أخبارك؟ نفع الله بك، أخاف الله منك أهل البدع. طيب، أشكر فضلكم وأعتز بكم وأحبكم في الله. ماشي، تفضل أبا عبد الله، ما عندك؟ تفضل أبا عبد الله، ما عندك؟ رضا معك يا شيماء، أحسن الله عليك.
درس الموطأ سيدنا
حبيبي، الموطأ عندما يأتي وقته نحن بنعطيه. رضي الله عنك أبا عبد الله، حفظك ربي وأحسن الله. لا، احنا بننظر بقى في مسألة مرتبة. إن شاء الله يكون غدا إن شاء الله. حفظك ربي يا حبيبي. طيب، اللهم اجعل لنا كل صالح وجعل الوالدة خالصة وتجعل أهل جاء شيئا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيها الشامي النبيل حسين، اللهم أمين. الله يجعله كذلك إخلاص الوجه الله الكريم. الله يجعلني وإياك نحج يا جمعة جميعا، وشيخ حجر إن شاء الله نكون كلنا نذهب إلى العمرة، وبعدها نذهب جميعا مع الحج مع إخواننا الأفاضل. اللهم أمين أبا أمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاتم معلش اديك شايف الوقت انا مضغوط ضغط شديد جدا، ساكلمك ان شاء الله. السلام عليكم.